أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في مسألة 61 في ذيل المسألة، قال: ولو أقرت بيد بينا حكم هذا القرار، وهو أن اليد إذا أقر بملكية المدعي سابقا وادعى انتقالها إليه، انتقال الملكية إليه بسبب من الأسباب، أسباب الملكية ببيعهم بهبتهم، قال بأنه حينئذ ينقلب من كونه منكرا إلى كونه شنو؟ مدعيا. ذو اليد يصير مدعيا، يعني يدعي الانتقال، وذاك ينكر الانتقال لأنه ذاك يدعي الملكية الفعلية، فهو ينكر ماذا؟ الانتقال. فينقلب المدعي منكرا والمنكر مدعيا، فيصير ذو اليد مدعيا. فإذا صار ذو اليد مدعيا يطالب بالبينة، فإن لم تكن له بينة يقدم قول المدعي مع يمينه. هذا اللي ذكره. قد يقال بأنه هذا فيما ادعى الانتقال تام، إذا كان مصب الدعوة هو الانتقال، لأن يعني اعترف بالملكية السابقة للمدعي وادعى انتقال الملكية إليه بسبب من الأسباب، فهذا الكلام صحيح، الانقلاب صحيح. وأما إذا كان مصب الدعوة هو الملكية السابقة، إن كان صاحب اليد مو يدعي الانتقال، مو يدعي الانتقال، من غاز ما هناك، هو يعترف بأن هذا المدعي يملك العين سابقا، يملك العين سابقا، ويدعي بأنه فعلا العين شنو؟ ملكه. ما يدعي انتقال العين من المدعي إليه بسبب من الأسباب، وإنما هو يعترف بالملكية السابقة ويدعي الملكية شنو؟ الفعلية. هذا أيضا يحول المدعي إلى منكر والمنكر إلى مدعي. هذا هل يجعل صاحب اليد مدعيا بحيث يطالب بالبينة كما لو ادعى الانتقال؟ هنا لم يدع الانتقال، وإنما اعترف بالملكية السابقة وادعى الملكية الفعلية، هذا أيضا يجعله مدعيا ويطالب بالبينة، ويقدم قول المدعي عليه بيمينه أو لا. قد يقال بأنه لا هنا، لأنه لم يدع شيئا، لأنه لم يدع الانتقال حتى نقول بأن هذا صار مدعيا، لم يدع الانتقال، وإنما هو اعترف بملكية المدعي السابقة وادعى أنه هو فعلا مالك علما للعين، فهذا لا يوجب التحول، لا يوجب الانقلاب، يبقى صاحب اليد منكرا ولا يطالب بالبينة. قد يقال سيد الماتن قدس الله نفسه في بعض الشروح، يعني في بعض الشروح الكلام نسب إليه أنه استشكل في هذا التفريق، وقال لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، باعتبار أنه في كل منهما هناك دعوة من في الانتقال، حتى في الحالة الثانية أيضا هناك دعوة بالانتقال. لماذا؟ لأن لازم اعتراف الشخص بملكية المدعي سابقا وادعاء الملكية الفعلية هو أنه شنو؟ وأن المال انتقل إليه منه من ذلك المدعي. إذا ما معنى أنه يعترف بالملكية السابقة للمدعي ويقول الآن هذه العين ملكي فعلا، هذا لازمه ماذا؟ أن العين انتقلت من المالك السابق شنو؟ إليه لأحد أسباب الانتقال. أفرض هو ما ادعى الانتقال، ما صرح بذلك، لكن لازم كلامه هو دعوة شنو؟ الانتقال. فكأنه يدعي الانتقال وإذا لا فرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية، لأنه صاحب اليد على في كلتا الحالتين هو يدعي الانتقال، لكن مرة يصرح بذلك مرة شنو؟ يفهم كلازم لكلامه واعترافه مع ادعاء المنفية الفعلية. فإذا هو يدعي الانتقال أيضا، وإذا ادعى الانتقال يتحول من كون منكر إلى كون مدعي، ويطالب بماذا؟ ويطالب بالبينة. هذا فيما إذا اعترف، هذا كما موجود أيضا في تقرير بحثه، إذا اعترف لملكية المدعي السابقة المتصلة زمانا بملكيته الفعلية، حينئذ نقول لا فرق بين الحالتين. عندما يدعي يعترف بالملكية السابقة للمدعي، ملكية المدعي السابقة للعين، لكن هاي الملكية السابقة متصلة زمانا بملكيته الفعلية المدعاة من قبله. إذا كان كذلك اتصال زماني بين الملكية السابقة المعترف بها وبين الملكية الفعلية المدعاة له، عندئذ نقول لا فرق بين الحالتين، لأن لازم الاعتراف بالملكية السابقة للمدعي المتصلة زمانا بملكيته الفعلية هو شنو لازمها؟ شنو دعوة الانتقال، لازمها انه يدعي انتقال المال من المدعي اليه لاحد اسباب الانتقال المعروفة، فيكون مدعيا ويطالب بالبينة كما هو الحال في الحالة الاولى. اذا ادعى الانتقال صريحا كيف ينقلب من كون مدعي منكر الى مدعي؟ هنا أيضا ينقلب من كون منكر إلى كون شنو؟ مدعي. لكن متى؟ عندما تكون الملكية السابقة المعترف بها والملكية الفعلية المدعاة من قبله متصلة زمانا، لازم ذلك هو ماذا؟ هو دعوى الانتقال كما ذكر. وأما إذا لا دعا الملكية الفعلية المنفصلة زمانا عن الملكية السابقة للمدعي المعترف بها، ملكية منفصلة زمانا عنها، هنا ذكر أو نسب إليه القول بماذا؟ بأنه هنا لا يكون حال الحالة الثانية حال الحالة الأولى في مسألة الانقلاب، يعني لا يتحول صاحب اليد من كون منكر إلى كون شنو؟ مدعي، بل يبقى منكر، يبقى منكر. لماذا؟ لتعدد الزمان. فهو لا يدعي ماذا؟ ليس لازم اعترافه بالملكية السابقة، وادعاء الملكية الفعلية ليس لازمه دعوى الانتقال من ذاك إليه. واضح ليس لازم من ذلك، هذا لأنه من الإمكان أن يقال أن الآن لم تنتقل من المدعي إليه بأحد أسباب الانتقال، لعلها انتقلت إليه من ماذا؟ من شخص شنو؟ آخر. أنه الملكيتان ليستا شنو متصلتان حتى نقول لازم الاعتراف بالملكية السابقة وادعاء الملكية الفعلية هو دعوى الانتقال منه إليه، من المدعي إليه. واضح أن هذا ليس لازم لذلك عندما تكون الملكيتان منفصلتين زمانا، بالإمكان أن يكون ماذا؟ أن تكون ملكية سابقة للمدعي وملكية فعلية لصاحب اليد من دون أن ينتقل هذا المال إلى صاحب اليد من شنو؟ من المدعي، لاحتمال أنه انتقل إليه بتوسط شخص أو أشخاص آخرين. فلا يكون لازم كلامه هو دعوى الانتقال حتى يتحول من كون منكر إلى كون شنو؟ مدعي، ويطالب بالبينة. هذا ذكر في بعض الشروح، لكن الظاهر أنه هذا لا يصح، يعني لا يصحح ما ذكر، وذلك لأنه صحيح اعترافه بالملكية السابقة وادعاه الملكية الفعلية مع وجود الفاصل الزماني صحيح، ليس لازمه ادعاء ودعوى الانتقال من المدعي إليه، صحيح بإمكان أن تنتقل العين إليه بتوقف شخص أو أشخاص كما ذكرنا، لكن لا إشكال أن لازمه الانتقال إليه، مو إلا من المدعي مباشرة، لكن العين يدعي أنها انتقلت إليه بتوسط شخص أو بتوسط ماذا؟ أشخاص، بالنتيجة هو يدعي الانتقال، يعني لازم اعترافه بالملكية السابقة للمدعي المنفصل زمانا عن الملكية الفعلية المدعاة من قبله، أن العين انتقلت إليه من شخص، أن العين انتقلت إليه، حضرها التعبير أحسن، أن العين انتقلت إليه من المدعي لكن بتوسط شنو؟ أشخاص. انتقلت إليه من المدعي بتوسط أشخاص. إذن هو يعترف أن هاي العين التي يدعي ملكية الفعلية كانت مملوكة للمدعي سابقا، وأنها انتقلت إليه بتوسط شخص أو أشخاص، عندما تكون الملكيتان منفصلتين زمانان. ودعوة في الانتقال، لكن غاية الأمر ليست دعوة انتقال من المدعي إليه مباشرة، لكن هي دعوة تستلزم دعوة الانتقال من المدعي إليه، من المدعي إليه لكن بتوسط أشخاص، يعني الآن انتقلت من المدعي إلى شخص ثم هو اشتراها من ذلك الشخص. وهذا هل يؤثر في محل كلامنا؟ وهذا أنه لا يؤثر، بمعنى أن المدعي يتحول من كون أن صاحب اليد يتحول من كونه منكر إلى كونه شنو؟ مدعي، يصير مدعي ويدعي الانتقال، يعني يعترف بأن المال كان مملوك سابقا لشخص آخر ويدعي انتقاله منه إليه مباشرة أو بتوسط آخر، ما فرق من هذه الجهة، من حيث كونه ينقلب من كونه منكر إلى كونه شنو؟ مدعي. على كلا التقديرين هو يدعي الانتقال، وهذا الفارق ليس مفرق في ماذا؟ في انقلابه من كونه منكر إلى كونه ماذا؟ إلى كونه مدعي ومطالب بماذا؟ بالبينة. فصحيح ما فرق بين الملكيتين المنفصلتين وبين الملكيتين المتصلتين. فينقل أنه في كل الحالات كل ما يملك الإنسان شيء هو طبعا هو يعترف بماذا؟ يعترف بأنه كان مملوكا لشخص شنو؟ قبله، بلا إشكال. كل شيء أغلب الأشياء عادة هو ما يأخذ الشيء بالحيازة أو بالأحياء، يأخذها ببيع بشراء بهبة بكذا. فإذا كل أو هذا المالك يعترف بأنه كان ملكا لشخص سابق، فحينئذ يعني هل نتوقع مطالبه بالبينة لإثبات أن هذا ملك له فعلا؟ الجواب هو بلي مطالبه، لكن حيث يكون شنو؟ هناك خاصم، حيث يكون هناك مدعي، حيث لا يكون مدعي ايش ماك مشكلة، هذا الكتاب انا املكه فعلا واعترف بماذا؟ بانه كان ملك لشخص اخر قبل ذلك، ماكو مشكلة اذا لم يكن هناك مدعي في المقابل. لكن الكلام فيما اذا كان هناك مدعي من يدعي ملكية هذه العين، فنجي نسأل صاحب اليد تعترف بملكية هذا سابقا او لا؟ بمجرد أن يعترف بملكية هذا سابقا، مع وجود قضاء، مع وجود دعوة، مع وجود خاصم يدعي الملكية، يتحول هذا من ماذا؟ من كونه منكر إلى كونه شنو؟ مدعي، لأنه هو يدعي الانتقال، سواء صرح بذلك كما في الحالة الأولى أو لم يصرح بذلك، وكان دعوة الانتقال هو لازم اعتراف بالملكية السابقة وادعاء للملكية الفعلية. كل موارد الخصومة أيضا نقول بذلك، ما في فرق بين أن العين تنتقل من المدعي إلى صاحب اليد مباشرة أو تنتقل إليه بتوسط شنو؟ لما على كل التقادير هو يدعي انتقال العين من المدعي إليه، وهذه دعوة فيكون مدعي بلحاظها ويطالب بالبينة، وإذا لم يأتي بالبينة يقدم قول المدعي مع شنو؟ مع يمينه. إلى هنا انتهى الكلام عن المسألة 61، وبهذا ينتهي هذا الفصل، وندخل في الفصل الآخر الذي هو الاختلاف في العقود. مسألة 62 في الاختلاف في العقود، في فصل الاختلاف في العقود. قال: إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد لأن ادعى الزوج الانقطاع، دعا أن العقد منقطع حتى شنو مثلا، حتى لا تجب عليه شنو النفقة وأمثال هذه الأمور، وادعت الزوجة الدوام، الزوجة تدعي أن العقد كان عقدا شنو دائما حتى تثبت لها هذه الأحكام، أو بالعكس يعني الزوج ادعى الدوام لغرض والزوجة دعت ماذا؟ الانقطاع حتى تخلص من مدة انتهت وتسترق عنه بلا حاجة إلى ماذا؟ لا طلاق. أو بالعكس، قال: فالظاهر أن القول قول مدعي الانقطاع، أن القول قول مدعي الانقطاع، يعني سواء كان مدعي الانقطاع هو الزوجة أو كان مدعي الانقطاع هو منه هو الزوج، على كلا التقديران من يدعي الانقطاع يقدم قوله بيمينه. يعني شنو يقدم قوله؟ يعني انه يكون منكرا في البينة، طالب من ماذا؟ من الطرف الاخر الذي يدعي الدوام. من يدعي الدوام عليه اقامة البينة لانه هو اللي يدعي شنو، فان جاء بالبينة حكم بالدوام، وان لم يأتي ببينة يطلب اليمين من مدعي الانقطاع ويكسب القضية معه باليمين. هذا معنى أنه يقدم قول مدعي الانقطاع مع يمينه، يعني يعتبر منكران في خلال مدعي الدوام الذي يعتبر مدعيا. وعلى مدعي الدوام إقامة البينة على مدعاه، فإن لم يمكن له إقامة البينة حكم بالانقطاع مع يمين مدعيه، مع يمين مدعي الانقطاع لأنه منكر. وكذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج والزوجة، هذه مسألة 62. الظاهر أنه المسألة كما ذكر، يعني ليس هناك قول بالتفريق بين دعوى الزوج ودعوى الزوجة، وإنما التفريق هو بين دعوى مدعي الانقطاع سواء كان هو الزوج والزوجة، وبين مدعي شنو الدوام سواء كان هو الزوج أو الزوجة. فإما أن نقدم قول مدعي الانقطاع أي كان، أو نقدم قول مدعي الدوام أي كان كما سيأتي. الأمر الآخر الذي نبه لي قبل الدخول في المسألة هو أن الاختلاف مكفر بين الاختلاف بين الزوجين أو بين ورثة الزوجين كما أشار إلى في ذي المسألة، أو بين أحد الزوجين وورثة الآخر، كل هذه تدخل في مسألتنا. بين ورثة الزوجين كيف يقع النزاع؟ يقع النزاع لأنه ورثة الزوج يدعون بأن العقد الواقع على زوجة أبيهم كان عقدا شنو منقطعا، فهي مثلا داخلة. بينما ورثة الزوجة يدعون أن قطع العقد الواقع على أمهم ماذا كان عقدا شنو دائما، هذا ينتفي مع الكلام. أو لا يقع النزاع بين أحد الزوجين وورثة الآخر، الزوج يدعي انقطاع مثلا وورثة الزوجة يدعون شنو الدوام، أو بالعكس، فكل هذا يدخل في محل الكلام. الأمر الآخر هو أنه هناك كلام في أن عقد النكاح الدائم والنكاح المنتظر هل هما حقيقتان متباينتان أو أنهما حقيقة واحدة؟ حقيقة واحدة، ما فرق بينهما إطلاقا، وإنما يختلفان فقط باشتراط الأزلي وعدم اشتراطه. أكو كلام في هذا أن النكاح الدائم هل هو حقيقة والنكاح المنقطع حقيقة أخرى أو لا، هما شيء واحد. غاية الأمر أنه إذا اشترط فيه الأجل كان شنو؟ منقطعا، وإذا لم يشترط فيه الأجل يكون شنو؟ دائما. الأول وهو أنهما حقيقتان مختلفتان يستند إلى اختلاف أحكامهما، بدعوى أن اختلاف الأحكام مؤشر ودليل على اختلاف شنو الحقيقة والتباين بينهما. أن اختلاف الأحكام لا إشكال، يختلفان في كثير من الأحكام، وهذا اختلاف الأحكام يكون دليلا على اختلاف ماذا؟ على اختلاف الحقائق وتعدد الحقيقة. في الحقيقة هذا وحده مو كافي لإثبات تعدد الحقيقة، مجرد الاختلاف في الأحكام، لأنه واضح ببساطة يمكن أن نفسر اختلاف الأحكام على أساس مسألة ذكر الأجل وعدم ذكر الأجل، وما حقيقة واحدة، النكاح شيء واحد، حقيقة واحدة في كل منهما، لكن هذا النكاح إذا اقترن بذكر الأجل تثبت له أحكام خاصة، وإذا لم يقترن بذكر الأجل لا تثبت له تلك الأحكام. أو بالعكس نقول أن هذا الحقيقة الواحدة إن لم يذكر فيها الأجل تثبت له أحكام خاصة، تثبت لها أحكام خاصة، وإن ذكر فيها الأجل لا تثبت فيها تلك الأحكام الخاصة. مجرد الاختلاف في الأحكام ما ينحصر تفسيره بتعدد الحقائق، بل من الممكن كما هو واضح الالتزام بأنه حقيقة واحدة، والاختلاف في الأحكام ينشأ من اشتراط الأجل وعدم اشتراطه، فإن اشتراط الأجل وعدم اشتراطه قد يوجب هذه الأحكام المذكورة مثلا التي يختلف فيها النكاح الدائم عن النكاح المنقطع كما هو واضح. إذن هناك قولان في المسألة يتفرع على الأول على أنه حقيقة، على أن النكاح الدائم والمنقطع حقيقتان مختلفتان متعددتان، هو هاي المسألة المعروفة، هو أنه لو لم يذكر الأجل في العقد المنقطع لنسيان أو نحوه، في العقد المنقطع إذا لم يذكر الأجل لنسيان أو نحوه ما هو حكمه؟ طبعا ما رأي يكون هناك خلاف في أنه هل يحكم على هذا العقد بالبطلان أو ينقلب شنو دائما، أكو خلاف في الروايات أيضا وبحث مفصل، هل يبطل هذا العقد؟ واضح مقصود شنو؟ عقد منقطع لم يذكر فيه الأجل ولو لنسيان، هل يقع باطلا أو ينقلب إلى ماذا؟ إلى كون دائم. على القول الأول اختلاف الحقائق ينبغي أن يلتزم بالبطلان، أن هذا العقد باطل، يعني لا يقع منقطعا لعدم ذكر الأجل بحسب الفرض، والأجل ركن مقوم للعقد شنو؟ العقد المنقطع، مقوم للعقد المنقطع، فلا يقع منقطعا لعدم ذكر الأجل كما هو المفروض، ولا يقع دائما لماذا؟ لأنه لم يقصد العقد الدائم، يعني حقيقة أخرى ليس حقيقة واحدة حتى نقول هو عندما يقصد يقصد النكاح المنقطع هو قصد حقيقة واحدة يشترك فيها المنقطع مع شنو؟ مع الداعي، لأنه قصد الداعي لا مع تعدد الحقائق، ولم يقصد النكاح الدائم. النكاح الدائم لا يقع لأنه غير مقصود أصلا، والنكاح المنقطع لا يقع لماذا؟ لأنه ترك ذكر الأجل، والأجل مقوم للعقد المنقطع، فيقع باطلا مثل هذا العقد يقع باطلا. هذا على الأول. وأما الثاني يعني أنهما حقيقة شنو؟ واحدة. بناء على أنهما حقيقة واحدة، حينئذ يقال بأن العقد يقع شنو نقول وياي؟ دائما ينقلب دائما، يكون يقع صحيحا دائما. هو هذا العقد نفسه، يعني العقد المنقطع، العقد المنقطع الذي نسي فيه ذكر الأجل يقع دائما، يصح دائما. هذا على القول الثاني، يمكن تفسيره على القول الثاني وقوع دائما، يمكن تفسيره على أنهما حقيقة واحدة، فنقول أنه لا يقع منقطعا لعدم ذكر شنو؟ الأجل، لكن يقع دائما. لماذا؟ لأنه حقيقة واحدة، وهي حقيقة مقصودة بالنتيجة، سواء قصد العقد الدائم أو قصد العقد شنو؟ المنقطع. يتميزان فقط بذكر الأجل وعدم ذكر الأجل. فالعقد الذي يذكر فيه الأجل منقطع له أحكام خاصة، والعقد الذي لا يذكر فيه الأجل هو عقد شنو؟ دائم. إذن العقد الدائم هو العقد الذي لا يذكر فيه الأجل، لا يذكر فيه الأجل، هو حقيقة واحدة. هذه الحقيقة إن لم يذكر فيها الأجل فهو عقد دائم ونكاح دائم، إذا ذكر فيها الأجل فهو نكاح منقطع. وحيث أن المفروض في الفرع اللي ذكرناه أنه لم يذكر الأجل فيقع نكاحا شنو؟ دائما، يقع نكاحا دائما. وقيل بأنه هذا يعني كون حقيقة واحدة، وأن النكاح الدائم هو عبارة عن النكاح الذي لم يذكر فيه الأجل. هذا النكاح الدائم، النكاح الذي لا يذكر فيه الأجل. إذن كل نكاح لا يذكر فيه الأجل فهو عقد شنو؟ نكاح دائم. قالوا بأن هذا يستفاد من روايات مذكورة في محلها، نقرأ بعض النصوص حتى نفهم شلون يمكن استفادة هذا منها. من قدير رواية أذان ابن تغلب، هذا هو أنه دخل على الإمام عليه السلام وعلمه كيفية عقد المتعة، ماذا يقول لها وماذا تقول له. ثم بعد ذلك التفت أذان الإمام عليه السلام فقال: إني أستحي أن أذكر الأجل، أن أذكر شرط الأيام، أستحي أن أذكر ذلك. فقال الإمام عليه السلام: هو أضر عليك إذا لم تذكر شرط الأيام. قلت: وكيف؟ قال: إنك إن لم تشترط، بمجرد أن لا تشترط الأجل كان تزويج مقام ولزمتك النفقة والعدة وكانت وارثة إلى آخره. يعني شنو؟ يعني كان نكاحا شنو؟ دائما. بمجرد عدم الاشتراط يكون هذا النكاح نكاحا دائما. وكذلك رواية مصدرها والله ما كاتبه، هو موجودة في أبواب في عقد المنقطع، في أبواب عقد المنقطع: إن تم الأجل فهو متعة، وإن لم يتم الأجل فهو نكاح بات. النكاح البات هو النكاح الذي لا يتم فيه شنو؟ الأجل. إذن في الفرع السابق هذا نكاح لم يتم فيه الأجل بحسب الفرع، ولو لنسيانه فهو نكاح ماذا؟ بات، فيحكم بانقلابه ماذا؟ دائما. حين يجب نجي إلى مسألتنا. مسألتنا شنو هي؟ أنه مختلف في الانقطاع والدوام. لنفترض أن الزوجة دعت الانقطاع والزوج ادعى ماذا؟ ادعى الدوام. حينئذ يقال بأننا نقدم ماذا؟ قول، هل نقدم قول مدعي الانقطاع أو نقدم قول مدعي الدوام؟ هذا الكلام مثل خلافية التي اختلف الفقهاء فيها كما هو معلوم. هل يمكن أن تبنى على النزاع السابق وهو أن النكاح حقيقة واحدة أو حقيقتان مختلفتان؟ هل يمكن بناء ما نحن فيه المسألة المتنازع فيها على هذا النزاع أو لا؟ على هذا الكلام أو لا؟ هذا الكلام يأتي إن شاء الله تعالى.